وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا بأن الكتاب الكريم ذكرنا بأن ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى يدل ظاهر هذا الآية الكريمة أن كل من قام للصلاة وكلما حصل القيام للصلاة يلزم الوضوء حتى لو شنو لم يحصل ناقض في الأثناء. ونسب الالتزام بهذا الرأي إلى قلنا داود الأصفهاني. وقد يجاب قلنا على ذلك بأن هذا الحكم بل صحيح ظاهر الآية يدل عليه وهو ثابت في صدر الشريعة، لكن بعد ذلك نسخ. قلنا هذا الجواب باطل. ليش؟ لأنه قد ورد أن سورة المائدة، هذا ثابت بين الفريقين، سورة المائدة هي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. ففي صحيح زرار، هنا نوصلنا بعد،
عن أبي جعفر،
عن أبي جعفر عليه السلام، هذا نص الرواية،
جمع
عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وفيهم علي عليه السلام، فقال ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها؟ فقال لا أدري، فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض صلى الله عليه وآله، بشهرين أو ثلاثة. وسائر الشيعة باب 38 من أبواب الوضوء، حديث 6 جزء 1 من أبواب الوضوء، حديث 6 جزء 1 صفحة 323، طبيعة على الطبعة القديمة الإيران. هذا مو مهم، هذا جزء من الراوي، هذا مو مهم،
يعني يكذب كما رسول
الله. و المقصود من الصحيحة. أن آية المائدة أن آية المائدة أي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر نقاط نزلت قبل ارتحال النبي صلى الله عليه وآله بفترة قصيرة، ولا يحتمل أنه كان يمسح على الخفين بعد نزول الآية الكريمة، إنه غير محتمل بعد دلالة الكتاب الكريم على لزوم المسح على البشر، واحتمال النسخ يتم لو فرض أن الآية نزلت في أوائل البعثة، ليحتمل النسخ بسبب فعل النبي بعد ذلك، أما أن تنزل الآية في آخر حياته صلى الله عليه وآله ثم ينسخها بفعله صلى الله عليه وآله بعد شهر من نزولها أو شهرين، فغير محتملين. وعليه فلا بد من الجواب عن هذه الشبهة، أي شبهة بين شريطين، لزوم الوضوء لشنو كل صلاة، أغلق الشريط بشيء آخر غير فكرة، غير فكرة شنو الناس، وفي هذا المجال يمكن أن نذكر ثلاث قرائن لإثبات أن المقصود وهو وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة، فيما إذا كان المكلف محدثا قبل ذلك. وثنتان من القرائن ثلاث: داخلية وواحدة خارجية. أما قرينتان الداخليتان فهما: الأولى إن الآية الكريمة قالت في ذيلها أو جاء أحد منكم من الغائط، نقاط، فلم تجدوا ماء فتيمموا، نقاط. إن القيام إلى الصلاة لو كان بنفسه سبباً لوجوب الوضوء فلا معنى لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فإن المجيء من الغائط لا أثر له في وجوب الوضوء، ما دام نفس القيام إلى الصلاة كافيا لوجوبه. إنه من هذا نستكشف أن من توضأ لصلاة ولم يتحقق منه الناقض كالمجيء من الغائط فلا يلزمه تكرار الوضوء، والثانية القرينة الثانية الداخلية إن الآية الكريمة ذكرت في ذيلها أن الله عز وجل لم يرد من تشريع الطهارات الثلاث إلقاءكم في المشق ولكن يريد ليطهركم بين شريطين هاتين أي بالطهارة المعنوية وما دام الغرض هو الطهارة المعنوية فلا معنى لوجوب تكررها عند فرض عدم تخلل الناقض إذ هي باقية ما دام الناقض لم يتخلل في البين وهذه القرينة ينبغي عدها مؤيدا لا دليلا إذ من المحتمل أن الطهارة تنتقض أوتوماتيكيا بمرور فترة أي يعني هذا المقصود أو يفترض أن الشارع يريد حدوث الطهارة المعنوية وتجديدها في كل صلاتين والمهم على هذا هو القرينة الأولى وأما القرينة الخارجية هذا يسمونه كضم الحجر إلى جنب الإنسان. شنو معنى كضم الحجر إلى جنب الإنسان؟ يعني ما بيفايده هذا الضم، أنام كذلك. إذا افترضنا أن القيام إلى الصلاة هو بنفس شنو؟ إرادة الصلاة هو بنفس شنو؟ موجبا للوضوء. بعد شنو معنى يجي يقول إذا جئتم من الغائط، إذا جئت من الغائط وما جئت شنو هذا؟ هو المفروض على أنه شنو؟ مفروض على أن نفس إرادة الصلاة هي توجب الوضوء. جئت من الغائط وما جئت، بعد شنو جئت؟ ذكر شنو هذا؟ ما بي فائدة، يجعل لغو. هذا يسمونه كضم الحجر إلى جنبه. راح للغائط وما راح، ما يأثر أخي العزيز. يعني نقول نفس إرادة الصلاة شنو مفروضة شيء ولا جيد. وأما القرينة الخارجية فهي ما ورد في تفسير الآية الكريمة وأن المقصود من القيام إلى الصلاة هو القيام إليها من النوم وليس كمل شغولا أحسنت وليس مطلق القيام ففي موثق ابن بكير قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعنى بذلك قال إذا قمتم من النوم وسائل الشيعة باب ثلاثة من أبواب نواقض الوضوء حديث سبعة جزء واحد صفحة 180 إنه قد يفهم من الحديث أن ابن بكير كان يعيش نفس الشبهة ويحتمل أن مجرد القيام إلى الصلاة سبب لوجوب الوضوء ولذلك سأل من الإمام وأنه ما المقصود فأجابه عليه السلام بأن المقصود هو القيام من النوم دون مطلق القيام إن هذه الشبهة إذا لم تكن ثابتة في ذهن ابن بكير فما الداعي لسؤاله وهل هناك شخص عربي لا يفهم معنى إذا قمتم إلى الصلاة وقد ورد أيضا في صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث. وسائل الشيعة باب 7. من أبواب الوضوء. ديروا بالكم لا يصير اشتباه بين أبواب الوضوء وأبواب شنو؟ نواقض الاثنين. من أبواب الوضوء حديث واحد، جزء واحد، صفحة 263. ها؟ شنو هذا الحديث؟ مو نسخ هذا، إنما الإمام قاعد يبين ترى المقصود من الآية الكريمة هذا الشيء، فيكون هيجي. مو أنه هذا الحكم كان ثابت والآن إحنا نريد، لا، أصلا من الأول هو شنو كان ثابت بهذا الشكل على أنه يعني ما لم يحدث. زين، جيد. النقطة الثالثة، لأن قلنا عدة نقاط نتكلم حول الآية الكريمة. النقطة الثالثة، يستفاد من الآية الكريمة أن وجوب الوضوء وجوب غيري تبعي. وليس وجوبا نفسيا استقلاليا. ولازم ذلك أن المكلف لو تركه فلا يستحق العقاب على تركه، بل يستحق العقاب على شنو؟ ترك الصلاة. ووجه ظهور الآية في ذلك هو أنها قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا نقاط إلى آخره، وهذا معناه أن المولى يريد الوضوء لأجل الصلاة، فإذا فرض عدم الصلاة وأن المكلف لا يريدها فلا طلب ولا إرادة المن لغسل الوجه، أو بالأحرى للوضوء. وإذا لم تكن إرادة للوضوء عند فرض عدم الصلاة فلا معنى لل شو يسمونه، فلا معنى للعقوبة على تركه. فإن استحقاق العقوبة فرع مخالفة الإرادة الفعلية للمولى، وقد فرضنا أن المستفاد من الآية الكريمة أن إرادة المولى للوضوء فرع القيام للصلاة، فإذ لا قيام للصلاة فلا إرادة للمولى نحو الوضوء. وهذا معنى أن وجوب الوضوء وجوب تبعي وغيري ومقدمي ولا استحقاق للعقوبة على مخالفته. النقطة الرابعة، يستفاد من الآية الكريمة أن أعضاء الوضوء أربعة، الوجه واحد، فارزة، واليدان أي اثنين، والواجب فيهما، والواجب فيهما هاي بين شريطين، والواجب فيهما بين شريطين خليه الغسل، الغسل أغلق الشريط، والرأس والرجلان، والواجب فيهما هو المسح، على خلاف بيننا وبين غيرنا بالنسبة إلى الرجلين. فإن الواجب عندنا هو مسحهما، بخلافه عند غيرنا، فإن كثيرا منهم ذهب إلى غسلهما. ويأتي إن شاء الله منشأ الخلاف في ذلك. وبعد اتضاح أن أعضاء الوضوء أربعة، نأخذ بالتحدث عن كل واحد منها بشكل مختصر. أما الوجه فلم تحدد الآية الكريمة المقدار الواجب غسله منه، وكما نعرف أن لفظ الوجه مأخوذ من المواجهة، فالجزء الذي يواجه الغير عند استقباله هو الوجه، وحدد في رواياتنا من حيث الطول ما بين قصاص الشعر إلى نهاية الذقن، ومن حيث العرض بما دارت عليه الإصبعان، الوسطى والإبهام، فقد ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أخبرني عن حد الوجه، الذي ينبغي أن يوضأ. يظهر أيها الأخوة الأعزاء أن المسألة كانت شنو من ذاك الوقت، هي خلافية، فلذلك زرارة يقول مقدار شقد كان. أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل فقال: الوجه الذي يعني المقصود بعد واضح، الذي قال الله عز وجل وحكم شنو بوجوب غسلي، هذا المقصود. فقال يعني عليه السلام: الوجه الذي قال الله، فهي الجملة مبهمة أيها الإخوة، شوف عطف التفسير راح يجيك، وأمر الله عز وجل بغسله، هذا عطف تفسير ترى، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم. طيب الآن إجا الإمام يبين ما دارت عليه الوسطى والإبهام. من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له الصدغ من الوجه. الصدغ من الوجه فقال لا. وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الوضوء حديث واحد جزء واحد صفحة 283 هذا هو مقدار الوجه الذي يجب غسله عندنا. وأما عند غيرنا فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.